خلقك.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم على شاشة قناة الحافظ الفضائية، وهذا هو الأسبوع الثاني مع حضراتكم في لقائنا في سهرة قرآنية لنتحدث مع حضراتكم سويا عن القصص القرآني في القرآن الكريم. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقي مع حضراتكم ومع شيخنا الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك يا شيخنا.
رحمك الله وبارك الله فيك.
وأيضا أخي الكريم الشيخ الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف الشيخ أحمد المحلاوي. مرحبا بك يا شيخ.
أهلا بك أحمد. ربنا يعزك.
ربنا يعزك. الشيخ أحمد الصاوي، نلتقي مع شيخنا الشيخ أحمد الصاوي والشيخ بشير المحلاوي، نريد أن نعرف ونعرج على قضية قصة بني إسرائيل التي تحدثنا عنها في الجمعة السابقة. تحدثنا عن قصة بني إسرائيل تعريجا سريعا، ونريد أن نفصل في الأمر سويا بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء، ونستخرج الدروس والفوائد والعبر المستفادة من هذه القصة. فتفضل شيخنا الكريم بالتعريج على القصة إجمالا، حتى من لم يسعده القدر بأن يحضر معنا في اللقاء السابق في أن يحضر تلك القصة ويعرف بدايتها ونهايتها، أن يلم شمل هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبينا المجتبى والحبيب المقتدى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا رب العالمين. في اللقاء الماضي بعد عون الله وتوفيقه تكلمنا في تجوالة سريعة حول قصة بقرة بني إسرائيل، وذكرنا الأسباب التي من أجلها سميت الصورة بهذا الاسم، وتناولنا أن الله سبحانه وتعالى يسمي الصور بهذه الأسماء بأمور توقيفية وليس لأمور توفيقية. يعني إذا أخذنا نقول في الآيات في جولة سريعة بالتفسير الإجمالي كما علمنا مشايخنا رحمة الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بني إسرائيل ذهبوا إلى نبي الله موسى. المفترض هناك سبب للذهاب، يعني إذا يذهب أحد الناس لعالم من العلماء أو لنبي من الأنباء ليسأل، المفترض يكون هناك سبب للسؤال. سبب السؤال أتى قبل الآية قبل الأخير، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ده المفروض الآية ديت تكون في بداية الآيات، لا من باب التشويق ومن باب معالجة النفسية المريضة في اليهود، ومن باب تشويق السامع إلى فحوى القصة، أتى بهذا الأمر الذي حدث مع نبي الله موسى
في ختام القصة.
في ختام القصة، يعني إذا أحببت أن تقرأ تقول وإذ قتلتم نفسا فاختلفتم فيها وكدتم أن تقتتلوا فذهبتم إلى نبي الله موسى فسألتموه فقالكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
هذا هو الترتيب. طيب الآية ديت هم بيسألوا سيدنا موسى، احنا في قتيل قتل بيننا وعايزين نشوف مين القاتل، نعمل ايه؟ قال لهم اذبحوا بقر، لكنهم لم يأتمروا ولم يعني يمتثلوا امر الله سبحانه وتعالى،
لم ينصاب الامر،
لم يعني يستجيبوا الامر الله الذي امرهم به سيدنا موسى. وخلي بالك هناك ملمح،
نعم.
انت بتمسك الايات كلها من اول قصة بقر بني اسرائيل الى نهايتها، ان الله يأمركم، ان الله يأمركم،
نعم.
قال انه يقول كل هذه يدل الذي يسمع سيدنا موسى أن الأمر ليس من تلقاء سيدنا موسى أو من عند سيدنا موسى، إنما الأمر من الله جل في علاه. طيب هم أمروا أمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر.
اسمح لي
فضل.
ولو كان الأمر من نبي الله موسى نفسه لهم مباشرة وليس من الله على لسان نبي الله،
نعم.
موسى لوجب عليهم أن ينصعوا لأمر نبيهم.
هذه نفسية متسلطة، نفسية متغطرسة، نفسية غير قابلة. يعني ذاك يقول له سيدنا موسى أرنا الله جهرة، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، اتهموه في عرضه عليه السلام وأتوا بالمرأة البغي وأعطوها المال حتى تدعي على موسى يعني مما يعف اللسان عن ذكره. فمعالجة مثل هذه النفسية لابد أن يكون من الأمر الأعلى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. طب الآية دي ما تلفتنا اللفتة عجيبة الشكل، إن الله يأمركم، أليس هذا الأمر على سبيل الوجوب؟ إن الله يأمرك أن تصلي، إن الله يأمرك أن تصوم، مش ده أمر؟
نعم.
طيب هما لما امتنعوا عن الأمر وقالوا على سيدنا موسى فزجرهم، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الأمر الأولاني فين؟ ده أول لمحة.
نعم.
الأمر الأولاني فين؟ قال نسخ الأمر الأول. مش في أمر أول؟ أنت أما تمسك آية هم سألوا عن القتيل يعملوا فيه إيه؟ فأمروا أن يذبحوا بقر، فهم لم يعجبهم هذا الأمر ولم يرتضوا به، وسألوا عن التفاصيل، فأتى التفصيل في هذا الأمر بتوضيح لون البقر وتوضيح أوصافها. إذن هناك تدرج، الأمر هذا الأمر ثم ينسخ الأمر ويأتي الأمر الذي بعده ثم ينسخ الأمر. وهذا من أعظم الأدلة في القرآن على أن النسخ موجود،
على قضية النسخ،
على قضية النسخ
الكريم،
على قضية النسخ. يعني وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، الواو دي واو إيه؟ واو عطف،
نعم.
متعاطف على
واذكر
لهم كما ذكرت لهم ما فعلوه من أحداث مع نبي الله موسى فيما سبق، اذكر لهم مثل هذا الأمر فيما يتعلق بقضية البقرة، بقرة بني إسرائيل. وتكلمنا احنا المرة اللي فاتت لماذا البقرة بالذات، لأنهم عبدوا البقر وصنعوا منها العجل
حينما أخرج لهم السماء،
نعم.
عجلا،
نعم.
جسدا،
نعم.
له خوار.
فهم عايزين يجادلوا ويريدوا أن يخرجوا من الأمر عن سبيل بيان القتيل وبيان من قتله، لأن هم كلهم خايفين، يعني كل واحد منهم يشك في ولده ويشك في أخيه ويشك في ابن عمي، وبل ربما بعضهم يشك في نفسه، من القاتل؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم وتنازعتم،
نعم.
يعني تلكأتم. فسبحان الله العظيم، ففعل مثل هذا الأمر يدل على شخصية بني إسرائيل. وزي ما أنت حضرتك بتحب يكون محور كلامنا
إسقاط
على أمر الواقع،
نعم.
كما حدثنا قبل بداية التصوير،
نعم.
ما الذي نستفيده من هذا الأمر؟ ربنا يقول لك افعل كذا، ما الذي ينبغي عليك؟
ينبغي
أن أستجيب لأمر الله.
سمعنا وأطعنا،
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تفعل كذا،
سمعنا وأطعنا.
وذلك كان الصحابة يخافوا أن يسألوا رسول الله،
نعم.
يعني حتى ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه في جامع العلوم والحكم وغيره، وأهل العلم ذكروا مثل هذا الكلام، أنه كان يأتي الأعرابي فيسر له الصحابة بالسؤال، يعني السؤال مثلا الصحابي يعني هذا السؤال يتعلق في قلبي منذ فترة،
نعم.
يستحي أن يسأل رسول الله، وذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة القيل والقال إن الله كره لكم أو كره لكم، وفي رواية إن الله منع لكم قيل وقال وكسرة السؤال.
نعم.
وده الموجود دلوقتي في مساجد المسلمين إلا من رحم الله، وموجود في المنتديات، تمسك تقلب القناة الفلانية تجد كلام، تقلب الشاشة التانية تجد كلام، تمسك الشيخ فلان تجد كلام، والشيخ التاني تجد كلام.
وليتها في أمور تفيد.
وليتها في أمور تفيد. للأسف الموجود نحن الأصول ثابتة.
نعم.
وإذاك ربنا يوجه السؤال. يعني أحيانا بعض الناس يتكلم في أمور يعني لا تمت إلى العمق بصلة ولا ينبني عليها عمل.
نعم.
ونحن وينا أن نتكلم في أمور لا ينبني عليها عمل. يعني الصحابة لما سألوا النبي يا رسول الله ما لنا نرى الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يصغر يصغر، في كما ورد في الحديث
لم يتم الإجابة عن هذا.
لا، إنما يسألونك عن الأهلة،
قل هي مواقيت.
هي بيسألوا، هم بيسألوا عن إيه؟
الهلال نفسه.
الهلال نفسه بيبقى صغير وبيكبر ليه؟ بيسألوا عن قضية الفلك.
نعم.
الفلك بمعنى علم الأرصاد الجوية أو علم يعني مطالع القمر.
يعني مقصودهم لماذا يكون محاقا وبدرا وهلالا
وهكذا.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يعلمه، ونخلي بالكم المقصود ان انت تسأل الصح. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
اسأل عما يفيد.
اسأل عما يفيد. يعني تجد بعض الناس يقول لك سيدنا آدم اتجوز أمنا حواء ازاي؟ طب وانت كنت عايش في الوقت ده؟ يسأل الشيطان يلد أم يبيض؟ هذه أسئلة فعلا ترد.
وسألوا عن الكلب الذي
ويسألوا مع أهل الكهف. يسألوا عن مثلا حياك الله عن كلب أهل الكهف. نمل سيدنا
ذكر
سيدنا سليمان. ذكر الإمام الشعبي كان من أشهر الأئمة الذي من الذين يسخرون.
نعم.
مثل هذه الأسئلة. واحد بيسأله بيقول أخت موسى اسمها إيه؟ قال والله إن كنت تريد أن تنكحها بحثت لك عن اسمها. وواحد تاني بيسأله بيقول له عرس آدم كيف كان؟ قال والله هذا عرس لم أشهد. وذاك الصحابة كانوا يرهبوا أن يسألوا رسول الله. وذاك الراجل لما جه للنبي بيقول له من أبي؟ فالنبي سكت.
نعم.
هذا في صحيح مسلم. نعم. وفي غيره. نعم. من أبي؟ فسكت النبي. من أبي؟ وألح الرجل على النبي قال أبوك فلان. فنسبه إلى غير الذي تربى في بيته.
نعم.
أو الذي تزوج المرأة التي حملت به.
نعم.
لأن المرأة أتت به من الزنا. حفظ الله أولادنا
ونسب إلى رجل آخر.
طب يبقى مع ذلك الرجل شهر بنفسه. فالنبي قال زاروني ما تركتكم.
شيخنا. نعم. إذن هذا فيه إشارة إلى قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم
تسؤكم. نعم. يعني نعم لابد أن نتكلم موضع اليد في الصلاة وموضع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لكن يكون الخلاف بمسألة فيها حب ومسألة فيها رحمة ومسألة فيها نوع من أنواع الشفقة. يعني أنا أتذكر في يوم من الأيام كنت أتكلم في المسجد عن قضية قراءة المأموم خلف الإمام
في
للفتح.
نعم.
وأنا بقالي يعني من المغرب حتى قبل العشاء بعشر دقائق وأنا أتكلم عن هذا الأمر. إذا بأحد الناس داخل مشمر وداخل دورة المية يتوضى داخل الحمامات.
نعم.
عزك الله. فداخل قال يا شيخ هذا، قلت يا أخي أنت لسه داخل لم تسمع الكلام من أوله. ودي البلية التي نقع فيها.
نعم. نعم.
سوء النقل وسوء الفهم وسوء يعني تلقي الأوامر. وذلك شوف سيدنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا، هو نبي الله يلعب معاكم؟ نبي الله الذي أنزل عليه الوحي عند وقت الهزل ولهذا هذه التفاهات التي أنتم فيها، وما زال هذا دأب اليهود، وأنا بزلت أنزل لأرض الواقع.
نعم.
يعني ما زال هذا دأبهم وسيظل هذا دأبهم.
نعم.
إلى أن ييسر الله لنا معهم بالخير ويأتي الله لنا بالبشرى التي بشر أمة الإسلام بها.
إذن هناك عدة فوائد من خلال سياق حديث شيخنا الكريم، منها حينما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله متى الساعة؟
نعم.
فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن موعدها.
نعم.
قال له وماذا أعددت لها؟
هو يسأل عن الموعد.
نعم.
يعني أتذكر من كم سنة واحد من الناس هداه الله أخرج كتابا، وهذا
نعم
كتاب
نعم.
بيع بمئات الألاف
للأسف.
من النسخ.
وقال
القيامة تقوم سنة 2000 وكذا، تم جات سنة 2000 وكذا ولم تقم القيامة،
ورد على هذا الكتاب
وغير ذلك.
نعم.
ليه؟ انشغال بالتفاهات هو الذي يضيع أو كاد أن يضيع أمة الإسلام. أنا في معرض الكتاب من سنوات وانا بتصفح يعني اروقه المعرض لقيت واحد كان مؤلف كتاب مجلدين كبار، تعرف عن ايه؟ الاغتصاب والمغتصبون عبر التاريخ. طب ده يفيدنا بايه؟
نعم، اذا لابد من ترك ال
كل عمل لا كل امر لا ينبني عن عليه عمل فالخوض فيه من الامور التي نهينا عنها.
وهذا عبث،
وهذا من العبث،
وهذا درس نستفيده من هذه القصه،
وهذا اعظم درس.
نعم
في تربيتي لاولادي، في تاديبي لزوجتي، الزوج والزوجه، لا انت اللي غلطان، انا ليا ثمن حقوق، لا انا ليا ثمن حقوق، لا انت اللي مخطئ. النبي قال، هو النبي قال لحق الزوجه ونسي حق الزوج؟ لا. وغير ذلك، الجار مع الجار، الاخ مع اخيه، يعني المخاصم مع من خاصمه.
نعم.
حتى اصبنا في هذا الزمن بمرض،
نسأل الله
نسي العافية. بعض الناس الا رحم الله، اسمها شرف الخصومه، نسال الله ان يعيذنا. قال اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
اذا شيخنا في قضيه نفي الاستهزاء بدين الله تعالى.
نعم.
اسمح لي ننتقل للشيخ احمد الصاوي ونساله في مساله نفي الاستهزاء بدين الله تعالى، وان هذه القصه اشارت الى هذه القضيه، الا يجوز ابدا لاحد ان يستهزئ بدين الله عز وجل.
بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وبعد، كنا قد توقفنا حول هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وتكلمنا لماذا البقرة وقضية بني إسرائيل وذكر وكثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن، وكثرة ذكرهم هي العظة وضرب الأمثال للمسلمين. واليوم نتكلم في هذا الجدال وهذا السفه وهذا التطاول على نبي الله موسى، عندما تخاصموا واختلفوا في هذا القتيل الذي يطلق، قيل انه يسمى عاميل، فمن قتل؟ فعندما سالوا موسى عليه السلام قالوا انا نحن نختلف وفينا نبي الله موسى
ويوحى اليه،
ويوحى اليه، ارجعوا الى موسى. فذهبوا وعرضوا القضية على موسى عليه السلام، فانتظر موسى عليه السلام وحي الله عز وجل.
نعم.
فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
عفوا شيخنا، معلش اسمح لي، انتظر نبي الله موسى
الوحي،
أن يأتيه الوحي من
نعم.
الله تعالى.
لم يحكم موسى عليه السلام في فورها.
نعم، من تلقاء نفسه.
لا أبدا، والأنبياء في قضايا كثيرة انتظروا حكم الله عز وجل،
وهذا الأدب لابد أن يتأدب به كل مسلم.
نعم.
ألا يتكلم في دين الله إلا بما
من غير علم.
نعم.
قالوا أتتخذون، عندما قال موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
نعم.
وقد ذكرناها الحلقة الماضية، البقرة لأنهم كانوا يعبدونها، هذا لهذه البقرة التي كنتم تعبدونها، فأمرهم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
فكيف تعبدون ما تستطيعون أن تذبحوه بأيديكم؟
نعم. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ وهناك فرق بين الاستهزاء والمزاح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مزح إلا صدقة.
نعم.
عندما كان يمزح كان يمزح صدقة.
نعم.
والأنبياء كذلك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهنا رد، حتى هو في رد هنا الأدب، لحتى أنا بقول هذه رسالة بين العلماء، لو اختلفنا في الرأي أو في القضية لابد أن نتأدب في الرد أو نسكت، لأن بحر العلم واسع.
نعم.
الإمام أبو حنيفة النعمان
رحمه الله تعالى
في بنى مذهبه على الاستحسان في الاجتهاد، وهو قلة النصوص عنده، ما أخذ مبدأ الرأي، فجاء مالك، الإمام مالك، ورد الناس إلى النص، وكان في من أسس الفقه عند الاجتهاد المصالح المرسلة، ورد الناس، فلم يرد على أبي حنيفة، ولكن بنى مذهبه على ذلك. ثم جاء الإمام الشافعي ووفق بين الرأي والنص، ثم اللي هو مذهب الاستصحاب، ثم جاء الإمام أحمد بن حنبل ورد الناس إلى النص.
نعم.
وهو سد الذرائع.
نعم.
لم نجد عالما من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين قالوا إن وافق مذهبنا كتاب الله وسنة رسوله فخذوا به، وإن لم يوافق فضروا به عرض الحائط.
كلهم قال ذلك.
نعم. فنبي الله موسى قال لبني إسرائيل هؤلاء القوم المتعنتون الجاهلون الأفاقون الآثمون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهنا لنا وقفة في قضية الجهل. الجهل،
لكن تسمح لي قبل ما ندخل على مسألة الجهل.
نعم.
عفوا، أشرت دلوقتي لنقطة هامة جدا، وهي مسألة الأدب في الاختلاف بين العلماء والدعاء.
نعم.
ولذلك وخاصة في المسائل اللي هي الأحكام الفقهية التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الانضباط في مسائل الأحكام، أو الانضباط في مسائل الأحكام أقل من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أقل من أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تنافر لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا عصمة.
نعم. الاختلاف لم يكن في الأصول. لم يأتي أحد فيقول أن صوم رمضان من الظهر إلى العصر.
نعم.
أو من الظهر إلى العشاء، لا، في الأصول ثابتة.
نعم.
الفروض الشرعية ثابتة، الاختلاف في الفروع. وهذا لماذا الاختلاف؟ عشان بس نقول طب ايه، لان العوام مذهبه مذهب مفتي، عندما يخرج عالم فيفتي بعلم او بقال الله وقال الرسول، قال الله قال رسول الله، فمذهبه مذهب مفتي.
نعم.
لماذا الاختلاف؟ ان الامام ابو حنيفة لم يصل اليه هذا الحديث.
نعم.
الامام مالك وصل اليه هذا الحديث. الامام الشافعي، لذلك حتى في قضايا كثيرة نجد ان الحنفية مثلا والمالكية والشافعية، أو أن الشافعية والمالكية والحنابلة.
نعم.
يعني تجد أن هذا الحديث مر على اثنين أو ثلاثة.
نعم.
أو الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة. فقضية الاختلاف في بين هؤلاء الأئمة الأعلام قضية في أن هذا الحديث لم يصل إلى هذا الإمام،
وهو ورد ذلك في كتاب شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
نعم.
نعم. نعود للقصة،
نعود لقضية الجهل.
الجهل. نعم.
والجهلاء والجاهلية،
نعوذ بالله منها.
نعم. ولنا أمر أن نأخذ بالواقع.
نعم.
قضية الجهل هي نفي الجهل عن الأنبياء، أنهم يوحى إليه من عند الله عز وجل.
نعم.
جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في هجرة الحبشة، وأتى عمرو بن العاص ليأخذهم.
نعم.
ورفض النجاشي ذلك إلا أن يسمع حجتهم،
يسمع من كلا الطرفين.
نعم. سمع من عمرو، لا هؤلاء استنجدوا ببلدي وبي. نعم. ما ينفعش تخرجوا من عندي.
وهذا هو الملك العادل.
نعم. فجيء بهم فوقف جعفر وهو الرسول رسول الله يتكلم بالرسالة، يتكلم بما تعلم من رسول الله، فقال أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. هؤلاء صفة الجاهلية والجهلاء. لذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، أي بالإسلام، أي أن جميع الرسل، والرسل جاءوا بالإسلام. هذه الرسالة، هذه الرسالات تنفي الجاهلية عن, 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 عن الأمة. وهناك فرق بين الأمية والجاهلية. فقضية الجاهلية قضية كبيرة. لذلك عندما لقمان الحكيم جاءه رجل وقال أنت لقمان الحكيم؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم الأسود؟ فقال لقمان أما سوادي فظاهر فما يعجبك من أمري. يعني شوف برضو الرجل بيتعجب، يعني بيكتظ غيظا من هو راعي غنم وأسود وهذا العلم الفائض والناس
وتخرج منه الحكمة.
نعم.
أنت لقمان الحكيم؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر، فما يعجبك من أمري؟ فقال لقمان: وطأ الناس بساطك، وغشيانهم بابك، ورضاهم بقولك. بني إسرائيل أرادوا الاستهزاء، قتلوا الأنبياء، عبدوا العجل، أرادوا أن يستخفوا برسول الله موسى عليه السلام. فقال لقمان للرجل: إن فعلت ما أفعله صرت كما أنا، اللي هو وطأ الناس بساطك وغشيانهم بابك ورضاهم بقولك. وده أمر عجيب بين الناس، الناس بتعجب لما تجد أن عالما يطأ الناس بساطه ويجلسون تحت أقدامه ليتعلموا
الناس
ويطأون بابه ورضاهم كلامه بقوله، فتجد تقوم القيامة ولا تقعد. فقال: إن فعلت ما أقول صرت كما أنا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فقال: قل ما عندك. قال: غض بصري، وحفظي لساني، وعفة مطعمي، وحفظي جاري، وترك ما لا يعنيني. قضية الجهل يعني تجد أن الأنبياء معصومين من أي فعل. رد موسى عليه السلام على هؤلاء القوم المتعنتون، قال: أعوذ دعا ربه، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
إذن هي فائدة نأخذها من قول نبي الله موسى عليه السلام، لم يقل لهم: أنا لست جاهلا.
نعم،
بل
استعاذ
أنا
بالله.
ولو قال لما يكذب.
نعم.
لو قال: أنا نبي مرسل،
استعاذ،
موحى إلي.
نعم.
أنا كليم الله، وأنا رسول بني إسرائيل، وأنا لم يكذب في ذلك.
نعم.
ورغم ذلك لم ينفي هذا عن نفسه إلا بهذه الكلمات التي تدل على خلق عظيم.
نعم.
قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
لذلك حاتم الأصم قال له أستاذه: يا حاتم، كم لبثت معي؟ قال: لبثت معك 33 سنة. وهنا نتعلم من حاتم الأصم، له حكم كثيرة ومواعظ كثيرة. قال: كم لبثت؟ قال: 33 سنة. تجد الآن أن الناس لو تخرج هذا الطالب من الجامعة أو حضر الماجستير أو الدكتوراه يناطح أستاذه،
وهذا من سوء الأدب.
نعم. حاتم مكث مع أستاذه 33 عاما. قال: ماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل، ويمكن لضيق الوقت احنا مش عارف نشرحها ونتكلم فيها. فقال: وأسفاه 33 عاما وثماني مسائل. ولنا لقاء في قضية مسائل حاتم مع أستاذ
إن شاء الله.
إن شاء الله.
اسمح لي أنتقل
تفضل فن
لشيخنا الشيخ بشير المحلاوي. نقول: يا ترى يا شيخ، مثلا بعض الفوائد اللي ممكن نأخذها من خلال هذه القصة.
نعم.
الفوائد كثيرة وجمة.
نعم.
فإذا تحدثنا مثلا وقلنا أن أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة.
نعم.
أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي موجودة في سورة البقرة. آخر 3 آيات في سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وغير ذلك الكثير والكثير. فيها أطول آية في القرآن الكريم كله، وهي آيات الدين، وفيها آيات التشريع.
حتى العلماء يعني لما تكلموا عن سورة البقرة قالوا: من أراد أن يفهم القرآن فليقرأ البقرة،
وهي التي يعني لا يستطيعها البطلة.
نعم.
أي الصحرة.
يعني من أراد أن يفهم القرآن في التجويد.
نعم.
وفي التفسير وفي الأحكام وفي التشريعات فليكن المفتاح له سورة البقرة.
سورة. فإذا رغم كل ما تحدثنا عنه وغيره الكثير والكثير، وتسمى السورة سورة البقرة
لهذه القصة التي نحن فيها،
لهذه القصة.
نعم.
كأنها إشارة من الله عز وجل إلى أن نلتفت لتلك القصة وأن ننتبه إليها جيدا، ولا نفعل ما فعله بنو إسرائيل مع نبيهم موسى عليه.
نعم.
السلام.
نعم.
في هذه القصة، ونأخذ منها دروس وفوائد وعبر جمة.
يعني
تلقي
يعني
الضوء يعني
سيادتك، لما ترجع في أول أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن: يا أيها الذين أمنوا.
نعم.
تجد يعني أمر لم يأمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد حتى، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. دي أول أمر في القرآن. وقولوا انظرنا واسمعوا.
يعني عدم مشابهة اليهود.
فيعني الله سبحانه وتعالى يريد من الأمة المسلمة أن تخاطب نبيها بما يجب أن يليق بمخاطبة الأنبياء. يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال اسمح لي يعني أستطرد فيما بدأ به أخي الشيخ أحمد.
تفضل.
يعني قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. للأسف المجتمع اللي احنا عايشين فيه يوجد فيه الناس ثلاثة أقسام. كلمة الجاهلين.
نعم.
قسم الأول. اعتدل وتوسط وأخذ المنهج الصحيح الذي أتى به نبينا سيدنا محمد
صلى الله
وكذلك
عليه وسلم.
جعلناكم أمة وسطة. وسطية في الاعتقاد، وسطية في التشريع، وسطية في الاقتصاد، وسطية في العبادات، وسطية في المعاملات، وسطية في النوم، وسطية في الأكل والشرب.
جميل.
هذه الوسطية
لا إفراط ولا تفريط.
وإذا أحببت أن تفصل عن الوسطية تحتاج إلى حلقات.
حلقات، نعم.
هذا هو الصنف الأول.
نعم.
صنف ثاني غالة.
وهذا هو الفائز.
وهذا هو الفائز بإذن الله.
الصنف الأول إن شاء الله.
كل الناس يظن نفسه أنه أهل وسط.
آه.
كل الناس، حتى صاحب البدعة يقول لك أنا أهل وسط. حتى المغالي الذي عنده تشدد وتقطيب للجبين ويعني كأني راسم 111 في وشه. يعني والدين دين من ليس بهذه الطريقة،
بل قد يصل إلى تكفير المسلم بمعصية
هذا
صغيرة.
هذا ما أريد أن أقول.
نعم.
يعني أنت وصلت لنا لما يدور في عقل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعض الناس يأتوا ببعض الآيات من سورة التوبة واللي هي السورة الفاضحة وسورة الأنفال على سبيل الخصوص والقرآن عموما، ويحاول يسقط هذه الآيات على أرض الواقع، ولم يفهم أن هذه الآيات تنزلت على أقوام كانوا من الملأ، ومن يقرأ الآيات ومن تخاطبهم هم من المسلمين. يعني سيدنا محمد لما صنع الصحابي مع أخيه ما صنع من قال له يا ابن السوداء، قصة مشهورة. النبي قال له إيه؟
إنك امرئ فيك جاهلية.
إنك امرئ
فيك جاهلية.
قالوش أنت كافر.
لا، لم يكفره.
إنك امرئ فيك جاهلية، لم تخرجك عن حد الإيمان، إنما يحتاج منك أن تخرج من هذا الأمر الذي فيه جاهلية.
نعم.
ولما حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار ولامهم النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فالإسلام تحلية وتخلية.
جميل جميل.
تحلية وتخلية.
هذا فيه رد على القسم الثاني من الجاهلية في العصر، وهو القسم المتشدد الذي يكفر بالصغائر.
ده يا أخي للأسف يعني مش عايز أقول لك، يعني ربما لو جار أحد الأئمة بالبسملة في مسجد يعني قال لا نصلي خلفه.
نعم.
ولو أحد الأئمة مثلا صلى
في القنوط
ودعا في القنوط يعني تقوم الدنيا وتقوم.
وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد عنه أنه كان يقنط في الفجر ولا يقنط أحيانا.
أنا لا أقصد في كلامي.
نعم أقصد.
يعني أتكلم في تفاصيل القضية. أنا بديك قضية عامة. فالمسلمين في قضية الجاهلين كما أخونا الشيخ أحمد تكلم ثلاث أقسام. مغالين ومؤهل اعتدال وأهل تقصير. أهل التقصير أظن كأن الذنوب كأنها ذبابا أتى على وجوههم فطيروه. وأهل المغالاة يعني خلاص كأني تبنتي من سنة كنت متبرجة وسافرة الوجه وكنت يعني مبهدلة الدنيا، وخلاص ربنا رزق بالنقاب وهداك إليه، عايز تطلقي من هذا الزوج اللي استزوجك؟ أنت من عام كنت صاحب سيجارة وكنت صاحب موسيقى، فمن الله عليك بالهداية، تريد أن تقيم الناس بالصوت؟
كذلك كنتم من
سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كان له أحد الأبناء يسمى عبد الملك. وكان ناسكا وقيل غيره من أبناء سيدنا عمر، فبيقول له يا أبتي إن نريد أن نعيدها دفعة واحدة ولو تخطفتنا الذئاب. قال يا بني إن آبائك وأجدادك أجدادك اقتنعوها عروة عروة فلنعيدها عروة عروة. دي قضية الفهم، لابد أن يكون في اعتدال.
نعم.
وفي نوع من أنواع يعني بغير تمييع لقضايا الدين، وده الفرق بيننا وبين الناس اللي ميعوا القضايا. طيب الآيات دي نستفيد منها إيه؟
الفوائد.
الفائدة الأولى من الآية الأولى التي تكلمنا فيها أن سيدنا موسى عليه السلام نفع عن نفسه الجهل، ونتعلم سيدنا موسى الأدب
كيف ينفي عن نفسه.
يعني تخيل يعني في سياق الآيات قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها،
قال إنه يقول،
قال إنه يقول، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول.
إذن الشاهد شوف الأدب. إنه يقول.
شوف الأدب. الأدب وطريقة تغيير الكلام وطريقة الحوار. يعني بعض الناس مثلا يقول لك وإن الأمة المسلمة أصبحت في زمن كذا. الأمة المسلمة أنت عملت السبيان على المليار مسلم عشان تخرج بنتيجة كده تقول الأمة المسلمة وإن المسلمين قصت قلوبهم. يا أخي اتقي الله. أنت دخلت على المسلمين في أقاصي الصين وفي مجاهل أفريقيا وفي العالم عشان تدخل بالقضية دي. يبقى الفائدة الأولى حسن الخطاب.
حسن الخطاب
وحسن التخلق مع أهل الجهل. يعني كان الشيخ أحمد بيتكلم عن سيدنا حاتم الأصم رحمة الله عليه. هو لم يكن أصما. كان صحيح الأذن. لأن إن سبب سمي حاتم الأصم لأن أتت إليه امرأة تسأل. وكانت امرأة صاحبة عذر. عندها ما يسمى عندنا في زمننا مرض البواسير. أو الريح. هذا ما يسمى في الفقه. فالمرأة أخرجت الريح منها بمرض. فالشيخ قال هيه يعني كأنه
أعيدي ما كنت أعيدي إني ما لم أسمع
مرة ومرتين وثلاثة وعشرة حتى دخل في سمع المرأة وفي لبها إن الشيخ أصم.
لم يسمع
فأطلق عليه حاتم الأصم. فالقضية قضية التصبر مع الناس. وانت عايز تقول للناس يعني ما تيجي مثلا تكلم مع الناس عن حكم تارك الصلاة على طول تم جاي تقول تارك الصلاة كذا. لا تتدرج فضيلة الصلاة وفضيلة السعي إلى المساجد وفضيلة التبكير إلى الصلاة.
ترغيب ثم بعد ذلك الترهيب.
الناس عايز انت تتكلم عن آداب العفة. آداب غض البصر وفوائد غض البصر وآداب العفة وغير ذلك. دي أمثلة أنا بضربها في هذا والدرس الأول. الدرس الثاني فضل.
عفوا في درس هنا ملحوظ في فضل. الآيات أن بني إسرائيل كانوا ينقلون الحوار مع نبي الله موسى إلى حوار آخر جانبي. هو يقول لهم عن بقرة فيقولون ما هي. كيف ما هي؟ هو قال بقرة ما هي؟ كأنهم يقولون عن شيء آخر.
هذا أمر من لا يحب أن ينفذ. وده موجود في زمننا.
وأنا أتعجب
يعني أحيان يجي يقول لك بس النقاب. طب العين تغطى ازاي؟ طب نحط البيشة؟ طب ربطة. أنا إحدى البنات أتت إلي في المسجد وقالت يا شيخ إيه حكم ربطة مش عارف إيه كده. أنا ناسي الكلام يعني طريقة معينة في النقاب. تعالي يا بنتي أنت بتعملي مع مامتك في البيت بتنظفي المطبخ؟ قالت لا. بتكنس البيت بالمكنسة؟ قالت لا. بتكوي الهدوم لوالدك؟ قالت لا. بتلمعي له الأحذية؟ لا. بتغسلي له الشرابات؟ لا. طول ما إيه اللي أنت لابساه ده؟ هل كل القضية اللي شغلاك قضية ربطة النقاب من فوق بحتة قماشة بلون النقاب أو غير ذلك؟ هو ده اللي أصبح المحور. المحور أننا يعني لا القضية مش كده. نعم يكون المرأة منتقبة
ادخلوا في السن كافة
صاحب لحية لكن أين سلوكيات؟
إن الله لا ينظر إلى صوركم.
يعني الصورة مطلوبة لكن مع طلب الصورة والهيئة وحسن الهيئة الفعل
وحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عمل.
هذا دائما من لا يريد أن ينفذ يحب الجدال
ولذلك
وسب على إيد اليمين ولا الشمال وسب على الإيد ولا على المسبح. أنا لا أتكلم في التفاصيل. تفاصيل لها جولات نتكلم فيها بفضل الله. إنما أريد من الأمة المسلمة أن تنفذ أمر الله. هذا أول أمر.
إذن فائدة الأولى تنفيذ الأمر حينما يأتينا من الآمر عز وجل
وأدب الدعاة مع المدعوين والصبر عليهم
وعلى أذاهم.
كان أحد الدعاة رحمة الله عليه واحد راح لواحد بيقول له تعال صلي. قال له امشي. فرفض الشيخ. قال له امشي. فرفض الشيخ فبسق في وجه. فقام الشيخ ماسح البسقة وقال له هذه لي فماذا لله. فبكى الرجل
حينما كان يسأله أن يعطيه لله تعالى.
نعم هذه لي فماذا لله. وهذه القصة تكررت.
نعم
فصبر الداعية يكون نفس طويل ويصبر على الجاهل. هم جاهلين وجهلوا نبيهم. إذن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف الحوار الثاني المستفاد الثاني لما بيتكلمهم عن لما ترجع تخش بسرعة على الآيات ثم قصد قلوبكم فهي كالحجارة. طب الحجارة قصرة الحجارة هذه طبيعة فيه لما يكون الخطاف اللي بنعلق فيه اللحمة متني تنيته استقامة لحاله. تنيت الخطاف ده استقامة لحاله.
الكلوب
ده لما يكون الثعبان له سم يبص فيه من يأتي عليه هذا السم استقامة لحال. لما يكون الحمار يقف على أربع أرجل ساقين ويدين ويقفز وكذا وكذا، فهذا الفعل منه استقام. لما يعوج الإنسان ويكون صاحب قسوة في القلب، هذا ليس من باب الاستقامة. هذا من الدروس المستفادة. مما يستفاد من هذه القصة عدم يعني ما تقعدش بقى تدقق في كل صغيرة وتتكلم بطريقة، يعني بعض الناس لما يتكلم، أنا أتذكر في مرة إن أحد المشايخ أخذ يتكلم عن آداب الخلاء، يعني دورة المية، إزاي الواحد يقضي حاجته من أول ليلة في رمضان لحد 30 رمضان. احنا لسه ما خرجناش من الحمام ورمضان خلص.
واين احكام الصيام؟
واين احكام الصيام؟ واين احكام الصلاه
التي ان تحدث مع الناس بعد شهر رمضان في احكام الصيام لن تجد اذانا
مش هتلاقي حد. فلابد انت كداعيه لابد ان تاتي بالمجملات
ومواكبه المهمات
وان يكون عندك دراسه للبيئه. دي من المستفادات من القصه، دراسه البيئه. سيدنا موسى يدرس شخصيه بني اسرائيل ويعرف ويعني جدلهم وشقاقهم ونزاعهم. فدراسة البيئة، أنت داخل في مجتمع اقتصادي تكلم الناس بلغة الاقتصاد. أنت بتتكلم في مجتمع ريفي تكلمهم بلغة يفهمونها، بتكلم ناس. وذلك الإمام الشافعي كما ذكر أخونا الشيخ أحمد لما كان في العراق جدد في مذهبي لما أتى إلى مصر.
المذهب القديم والمذهب الجديد.
لكن تجديد بفهم. تجديد بدليل.
لم يسب احد.
لا يعني وذاك حتى يعني انا اتذكر ان الامام الشافعي رحمه الله لما ذهب الى العراق لم يخنط في الفجر. قالوا يا امام انت عدت عن مذهبك؟ قال لا، ولكن احتراما لصاحب اهل البلد. اذا وجد هذا الامر بيننا فعندها يكون فينا الخير. اسال الله ان يرزقنا اياه.
اسال الله السلامة.
وان يجعل في المسلمين خيرا، ان رب ذاك القدر. وهناك فوائد أخرى
وسنتحدث ونعرج عنها إن شاء الله. لكن من الفوائد مسألة الحكم الشرعي الذي نأخذه من هذه القصة في مسألة الإرث.
نعم.
تبينها لنا الشيخ أحمد. نعم. إن شاء الله.
قبل أن ننتقل للحكم الشرعي في مسألة الإرث واستكمالا لفضيلة الشيخ بشير،
وهي من الفوائد أيضا،
فضل الشيخ الله يعزه بارك الله فيه،
في قضية تلك البنت التي أتت إليه لتسأله عن وضع هذا الشرب على رأسها. في هذه القصة أولا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. في آخر القصة كثرة السؤال لبني إسرائيل لموسى عليه السلام، لما هو قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا بقرة لهانت. فأخذوا يتجرغون في السؤال. هذه البقرة قيل أنها نزلت من السماء، روايات كثيرة، وقيل أن هذه البقرة أن رجلا كان صالحا فقال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لهذا الصبي وتركها، ومات الرجل وكبر الصبي وكان بارا بأمه. نرجع إلى في قضية موسى عليه السلام مع الخضر. في قضية الجدار. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين
في المدينة،
وكان أبوهما صالحا.
يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه كان الجد السابع لهما.
نعم.
وكان اسمه كاشح.
نعم. فصلاح الأباء ينفع، ولكن بر الابن بأمه
نفعه
في ذلك.
نعم.
وقضية بر الأم قضاء كثيرة، عندما أتى وقال رسول الله إن أمي سيئة الخلق، فقال لم تكن حين حملتك، سيئة الخلق حين وضعتك، حين أصهرت ليلها وأظمأت نهارها. فقال أعطيتها حقها. قال وما حق كيف؟ قال حملتها على كتفي وطفت بها وأديت المناسك. فقال صلى الله عليه وسلم ما أعطيتها حقها ولا بطلق. كان بحث قصة سريعة.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك
ثم أمك ثم أمك ثم أمك. قضية الحكم الشرعي في هذه القصة كقضايا حكم شرعي كثيرة، أولها القاتل لا يرث. قتل العمد لا، بإجماع الفقهاء. القتل الخطأ اختلف الفقهاء فيه، وهو مالك والشافعية، وقال أنه يرث في المال ولا يرث في الدية. وهذا أمر في قضايا المواريث لن نتكلم عليه.
إذا من تعجل شيئا قبل أوانه
حرم
بحرمانه.
نعم. الأمر الثاني وهو الحكم أن شرع من قبلنا شرع لنا
إذا وافق شرعنا.
نعم، إذا لم يكن يخالف الكتاب والسنة. وهذا من في الأدلة، الأدلة في كتاب الله عز وجل أو في ديننا في شرعنا، أدلة لفظية وأدلة غير لفظية. الأدلة اللفظية هو الكتاب والسنة. الأدلة غير اللفظية لا تتعدى في مجموعها التسعة، وهي ترجع أيضا
إلى الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة.
نعم. هي الأدلة الفرعية.
نعم بالضبط. الاستحسان عند أبي حنيفة، المصالح المرسلة عند مالك، الاستصحاب عند الشافعي، سد الذرع عند أحمد بن حنبل، عمل الصحابي، العرف، شرع من قبلنا شرع لنا، طالما أنه لا يخالف الكتاب والسنة. وعلى هذا لابد أن نتعلم وأن يعني من أنبيائنا ومن القوم الذين عصوا، إذا كان يا بني إسرائيل أو قوم صالح أو قوم عاد أو ثمود، في مخالفتهم لشرع نبيهم وشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن فالأصل الأصيل في هذه القضية هي سمعنا وأطعنا.
نعم،
هذا هو الأصل الأصيل.
لذلك ختم الله عز وجل هذه السورة،
نعم،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا
فانصرنا
على القوم الكافرين. هذا وبالله التوفيق.
بقي معنا دقيقة.
نعم. فضل يا أخي.
هل من فوائد نستخلصها من هذه القصة؟
نعم، يعني القصة مليئة بالفوائد، يعني نذكر منها أن الحجارة أحيانا تكون أرق من القلوب.
نعم.
أحيانا.
ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك.
هي كالحجارة.
الحجارة أو أشد قسوة.
وما يحدث في البشرية اليوم مما يعني يوجد في الشاشات في بعض الدول، نعم، أن هناك من الناس من يلتقط الخبز من القمامة ليأكل، وهناك بعض الناس في بعض الدول يموت من الجوع، وهناك من الناس كذا وكذا وكذا. هل هذه القلوب التي ترى مثل هذه الصور ومثل هؤلاء الأشخاص، هل هي قلوب حجارة أم أشد؟
وإن من الحجارة لما يتفجر يعني
أنا هذا سؤال الأنهار. أنا هذا سؤال أوجهه لكل من يسمعني وشاهدني.
نعم.
هناك قلوب في زماننا وفي هذا الزمان هي أشد قسوة من الحجارة.
نعم.
وهناك قلوب يعني ورد معها الكتاب ومعها المنهج، إلا أنها كأنه يلبس معطفا واقيا من تشريعات الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قلوبنا قاسية كالحجارة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ، كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع،
نعم،
ومن علم لا ينفع،
أمين،
ومن دعاء لا يسمع،
أمين.
فلا بد الإنسان يكون عنده انكسار لله سبحانه وتعالى، يعني دائم القرب منه جل في علاه. دي أهم فائدة.
نعم.
والفائدة الأخرى التي أحببت أن أختم بها، الاستجابة لأمر الله. لما تيجي واحد يقول لك أنا عندي مس أو عندي كذا، قل له أنت بتقول الأذكار، بتقول لا إله إلا الله كم مرة في اليوم، كم مرة تصلي على النبي،
نعم،
ما هو مقدار قراءتك للورد، كم مقدارك في قيام الليل، هي دي الأعمال.
هو الذي فرط. ولذلك يقول ابن القيم رحمه، نعم، الله، ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى.
نعم أحسنت.
نعم.
أحسنت، فتح الله لك
وجزاكم الله خير.
ما يبارك فيك.
في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لأخي الأكبر الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
الله،
سعدنا بلقائكم.
أسعد الله وقلبك.
وأخي الكريم الشيخ أحمد الصاوي الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف.
شكر الله لك.
وددت والله أن تطول بنا الجلسة وأن يستمر بنا اللقاء، لكن نحن على موعد مع إخواننا المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.
إن شاء الله.
نستقبلهم ونستقبل اتصالاتهم على الهواء مباشرة لنسعد جميعا، ونلتقي مع قصة أخرى بإذن الله جل وعلا من قصص القرآن الكريم لنستخرج منها الدروس والفوائد والعبر. فنستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.